الذي هوى هؤلاء الضالون بشربنا إلى قعره. الآن اسألهم فلان عنده ضلال، عنده رافض، عنده تصوف، عنده قبورية، عنده شيء، لا يرون ذلك شيئا. فهم جمعوا بين المتناقضات في هذه الثقافة وفي تلك الواقع، غلو وخروج على أهل السنة وعلى أهل السنة والجماعة، وغلو في أهل البدع والضلال. فنسأل الله أن يعافي شباب الأمة من هذه القوة السحيقة التي رماهم في قعرها أهل الفتن والضلال، الذين يجمعون المتناقضات في عقائدهم وفي سياستهم وفي فكرهم وفي كل مجال في الحياة التي يعيشونها. نسأل الله أن يعافيهم منهم.
الشيخ صالح يقول السائل: كيف يدعى من ضل عن المنهج السلفي، وما هو الطريق الصحيح في دعوته؟
من ضل عن المنهج السلفي له أحوال، إما أن يكون شخصا مكابرا معاندا له كتب وأشرطة ونشاط ودعوة، فهو صاحب بدعة ظاهرة يدعو إليها ويروجها بين الناس ويدافع عنها ويؤلف فيها ويحاضر ويخطب، فمثل هذا الرد عليه يكون بمثل وسائله هذه من التأليف والخطب والمحاضرات والدروس التي ترد تلك الشبه التي أضل بها الناشئة. هذا صنف، فمن ألف كما يقال فقد استهدف، فلا بد من دحض شبهه وإبطال حججه و يعني نقض احتجاجاته. هذا صنف. الصنف الثاني: شخص خدع بهذه الدعوة التي تخالف منهج السلف، وليس عنده تأليف وليس عنده يعني ليس يعني ليس قطبا في هذا الباب، ولا مؤلفا ولا موجها ولا رمزا من رموز تلك الأفكار، فمثل هذا تدفع عنه الشبهة بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، فيبين له الحق بدليله، فإن اتضح له وإلا دحضت له تلك الشبه وبين له زيفها وبطلانها. صنف ثالث: أناس على فطرهم عوام، فهؤلاء يبين لهم المنهج الحق بدليله ولا داعي للغوص في طرح الشبه، لأن طرح الشبه أمامهم قد يشوش عليهم ويضرهم من حيث أراد الداعية أن ينفعه. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة.
فضيلة الشيخ ربيع يقول السائل: ما حكم تعدد البيعات إذا كان هناك أكثر من إمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن والله أعلم أن هذا السؤال قد طرح مرارا وقد أجبت عليه في مناسبة والله أعلم، ولكن لا مانع من الجواب عليه الآن. فنقول: الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن يكون لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الإمامين فاقتلوا الآخر منهما. هذا إذا كان أمة مجتمعة ومتفقة وكلمتها واحدة ولها إمام واحد بويع ثم جاء آخر ينازعه ويعقد البيعة، فإن هذا لا شك الذي يبقى قتله.
أما والأمة قد تفرقت وتمزقت من قرون، بل لم تكن تجتمع على إمام واحد منذ سقطت الدولة الأموية. لم تجتمع الأمة إلى يومنا هذا على إمام واحد، إذ بسقوط الدولة الأموية قامت دولتان، دولة في المشرق ودولة في المغرب الأندلس عام 132 من الأعوام الهجرية. ثم بعد أيام قلائل وبعد موت السفاح أول خليفة عباسي خلفه المنصور، فانضاف إلى هذه الدولة دولة جديدة في الجزائر، دولة الخوارج الأباضية. وبعد 4 سنوات قامت إلى جانبها دولة أخرى يسمونها الدولة المدرارية في جنوب المغرب. وبعد سنوات قامت دولة الأدارسة، وبعد سنوات قامت دولة الأغالبة. دولتان قامتا في أيام الرشيد ودولتان في أيام المنصور. وكان الخليفة المنصور أقوى خلفاء بني أمية، وأرسل بني العباس أرسل جيشا لاستعادة الأندلس، فلم يأته إلا الرؤوس. حصل قتال بين عبد الرحمن الداخل، جيش عبد الرحمن الداخل، وبين الجيش هذا جيش المنصور، فدارت معارك تأصل فيها شأفة الجيش المشرقي، فأرسل بالرؤوس أيام الحج إلى مكة والمدينة، فيئس المسلمون من إعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة. وبعد أيام سنوات قليلة قامت دولة الأزارقة أو دولة الأباضية في أيام المنصور في عام 44 أو في عام 40، دولتين عام 41 دولة المدرارية، في عام 44 قامت الدولة الرستمية كلها خوارج. خوارج لو كان عند الأمة قدرة، علماء الإسلام في المشرق مالك والأوزاعي ومن عاصرهم من العلماء وسفيان بن عيينة وغيرهم، لو كان استطاعت الأمة أن يستعيدوا هذه الدول إلى حظيرة الخلافة حتى تكون الأمة كلها أمة واحدة تحت راية واحدة، والله ما كانوا يقصرون. كانوا يروون أحاديث ويفسرونها للناس، ولكن في نفس الوقت لا تسمع عالما يقول يجب على الخلافة العباسية أن تستعيد هذه الممالك إلى حظيرتها وتخضعهم لسياستها. ما قال هذا أحد. لماذا؟ لأن هذا أمر فوق طاقة الأمة، ويترتب عليه من المذابح والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. بل نرى في تاريخ المنصور وفي تاريخ الرشيد وفي تاريخ غيره من الخلفاء كانوا يغزون الروم ويغزون الصين ويغزون، ولكن لا يستطيع أن يردوا إقليما إسلاميا. والله كان يفتحهم فتوحات في بلدان كفار ويسهل عليهم هذا الفتح، ويصعب عليهم أشد الصعوبة استعادة هذه البلدان التي انفصلت عن الخلافة. ثم بعد سنوات طويلة إلى عام 96 قامت 296 قامت الدولة الباطنية في المغرب. قامت الدولة الباطنية في المغرب على أنقاض 3 دول التي ذكرناها سابقا، بل 4 دول: دولة الأدارسة، دولة الخوارج دولتين، والدولة المتضادة دولة الأغالبة. استولت هذه الدولة الباطنية على هذه الممالك كلها، ولم تستطع الخلافة العباسية أن تتدخل وتقف في وجه هذه الدولة الباطنية. ثم بعد سنوات توسعت وأخذت مصر والشام الدولة الباطنية، وبقيت مصر والشام بأيدي الباطنيين حوالي 250 سنة، والخلافة العباسية بعلمائها لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا، ولا تجد مطالبا من العلماء بإعادة هذه الدول، ولا يقولون إن البيعة بيعة هذا الإمام في هذا الإقليم الباقي غير صحيحة، بل بيعته صحيحة ويرونه إماما. وبيعة الأمويين في الأندلس وهم على السنة، كانوا العلماء والفقهاء ومنهم منذر بن سعيد البلوطي الذي كان من أقوى الشخصيات وقال العلماء ما كان يبايع، ويرى بيعة هذا الإمام لازمة، والعلماء كلهم من ورائه يرون أن بيعة هذا الإمام لازمة، يترتب عليها الطاعة، وله أن يجاهد ويستحل بذلك الفيء ويستحل به السبي، وكل ما ويقيم الحدود وينهض بالشريعة، لا يرون شيئا من أحكامه غير نافذ، ويرون وجوب طاعته. وكذلك يفعل علماء الإسلام في المشرق إذا بايعوا الدولة العباسية التي لم يبق بيدها إلا الثلث تقريبا من أراضي الأمة الإسلامية، كانوا يرون أن بيعة الخليفة في هذه الأقاليم بيعة صحيحة، وهو خليفة. وعبد الرحمن الثالث من الخلفاء الأمويين سمى نفسه خليفة، والأئمة قبله كانوا يسمون أنفسهم أبناء الخلائف، وكانوا يبايعون على السمع والطاعة، ويعقد العلماء هذه البيعات، والعلماء هم أهل العلماء، كانوا يرون هذه البيعات بيعات صحيحة. واستمر الأمة إلى يومك هذا في العالم كله، أقاليم متعددة وكثيرة، وكل أقليم يبايعون إمامهم، ويتبارك هذه البيعات، ويرون أنه يجب الطاعة لهذا الإمام. كل إقليم يرون البيعة لهذا الإمام الذي بايعوا في هذا الإقليم المعين بيعة صحيحة تلزمهم بالطاعة، ولا يجوز لأحد أن يخرج في هذا الإقليم. ومن خرج في هذا الإقليم بالذات يطبق عليه الحديث إذا بويع الإمامين فاقصد الآخر منهما. ومن الفقهاء وأفقه الفقهاء الذين أقروا تعدد البيعات شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ الإسلام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، والإمام الشنقيطي صاحب الأضواء، والقرطبي، وغيرهم من علماء الإسلام أجازوا تعدد البيعات. لماذا؟ لأنه ضرورة، والله سبحانه وتعالى ما كلف الأمة فوق طاقتها. وإذا استعرضنا أصول الإسلام وقواعد الإسلام نجد عند المشقة وعند مظنة المشقة يتسامح فتسقط هذه الفروض. ألا يسقط عن المسافر الصيام في حال السفر ولا يجب عليه؟ وألا تسقط ركعتان على المسافر من الظهر والعصر والمغرب، وهما كل منهما أربع ركعات، الظهر والعصر والعشاء، نصليهما ركعتين ركعتين، ونجمع الثانية مع الأولى أو العكس، كل هذا رفقا بهذه الأمة. الحج لا يجب إلا على المستطيع، لو أن 99% من الأمة عجزوا عن الحج وعن القيام بهذا الركن لا يجب عليهم أن يحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعلماء نظروا، الفقهاء نظروا إلى هذه الأشياء، وهذه السماحة في الإسلام، ورفع الحرج ورفع المشقة التي لا يترتب عليها سفك دماء، فكيف يكلفهم الله تبارك وتعالى بالقيام بواجب تزهق فيه الأرواح وتستباح فيه الدماء والأعراض، ثم لا يمكن أن تتحقق الغاية. والآن في هذا الوقت من يستطيع أن يجمع شمل المسلمين، وهم كل بلد يحصن بلده وثغوره ضد الدولة الإسلامية الثانية أكثر من التحصينات التي تقوم بين المسلمين والدول الكافرة. الآن تقتطع بعض الأقاليم، تقتطع أطرافها من المشركين ومن الباطنية، فيعجزون عن استعادتها. كيف تكلف الأمة أن تقيم خلافة في هذا الأصل وهي أصبحت من المستحيلات، من الصعوبة بمكان، الأمم متفرقة في عقائدها وفي فقهها وفي سياستها أضعاف 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 ما كان في العصور السابقة التي لم ينادي العلماء بتوحيد الأمة تحت راية واحدة وتحت خلافة واحدة. كيف الآن نقول إن بيعة فلان ما تصح؟ نحن نقول هذا البلد يبايع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والبيعة فيه صحيحة والطاعة فيه واجبة بمقتضى هذه البيعة. البيعة تمت على أيدي أهل الحل والعقد، وتجب على المسلمين عموما التابعين لأهل الحل والعقد أن يقوموا بواجب هذه البيعة على ومقتضاها على هو الطاعة والذب عن حياض هذا البلاد، هذه البلاد بلاد التوحيد بلاد السنة التي يعاديها أعداء الإسلام جميعا. والله يقول بعض الناس الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا إن المكتبات مليئة بالطعن والتشويه لهذه البلاد وحكامها، لا روافض ولا كذاب ولا صدام ولا أسد ولا، لو تجمع الكتب التي تطعن فيهم لا تساوي 1%. لماذا كل هذا؟ لأن هذه بلاد التوحيد وبلاد السنة، وصخرة الإسلام صلب فيه صامدة لم يستطع الأعداء أن ينالوا منها، ولم يستطيعوا تفتيتها كما فتتوا صخرة الإسلام في سائر بلاد المسلمين. فلهذا يعاديها أهل البدع والأحزاب الضالة التكفيريون وغيرهم. ومن آثار هذا العداء ما نراه الآن من تغييرات ومن مشاكل، فهؤلاء الخوارج أشد الناس على الإسلام والمسلمين، كما قال ذلك رسول الله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأمثال. فيجب على كل مسلم في هذا البلد أو في غيره أن يحافظ على مكانة هذه البلاد وأن يحترمها، لأنها قائمة على التوحيد مدارسها ومحاكمها، وكل شؤون حياتها قائمة على الكتاب والسنة. إلا ما نذ وشد نسأل الله، ما نذ وشد نسأل الله أن يوفق هذه الدولة لتلافي هذه الأخطاء حتى تلقم هؤلاء الذين يفرحون بهذه الأخطاء، يفرحون بهذه الأخطاء. والله يا إخوة هذه الأحزاب تعادي هذه الدولة أكثر من اليهود والنصارى، ونراهم ينادون بأخوة النصارى واليهود، وينادون بوحدة الأديان، وينادون وينادون ولا يبغضون أهل الأديان كما يبغضون أهل التوحيد، كما يبغضون أهل التوحيد. ولهذا لما قامت الحرب بين إيران والعراق كان العراق كافر ملحد زنديق، وكانت إيران هي الدولة الإسلامية. لما كان يحارب العراق يحارب الرب كان كافرا زنديقا، فلما توجه هذا الكافر الزنديق بجيشه إلى بلاد التوحيد أصبح عند هذه الأحزاب التي تعادي التوحيد أصبح هذا الزنديق إماما مسلما صلاح الدين. هؤلاء هم اللي يتسببون في هذه التفجيرات ويتسببون في هذه الفتن ويربون الشباب على بغض البغض والحقد لهذه البلاد ومنهجها وعلمائها وحكامها، لا لأجل المنكرات التي توجد، وإنما والله لأجل عقيدة التوحيد والأدلة. كما قلت لكم كيف لما كان صدام يحارب الروافض المغرقين في الوثنية أكثر من اليهود والنصارى والهنادي كان كافرا، فلما توجه إلى بلاد التوحيد أصبح صلاح الدين وأصبح إماما وجهاد جهاد الإسلام إلى آخره. ألا تفهمون ألا تدركون مقاصد هؤلاء الخبيثة؟ وحرك العالم الإسلامي كله وغيره ضد هذه البلاد، حربا للعقيدة، حربا لعقيدة التوحيد، لأن الموحدين السلفيين يفضحونه ويبينون حراس عقائدهم ويبينون حراسهم في السياسة ويبين حراسهم في العبادة ويبين حراسهم في كل المجالات. ما يشاغلهم إلا السلفيون لا يجوز أن نستلحهم. أما الروافض فإخوانهم، أما الصوفية الباطنية فإخوانهم، أما النصارى واليهود فإخوانهم. فلهذا ما يقض مضاجعهم إلا المنهج السلفي ودولته وعلماءه. فلهذا هم يريدون إسقاطها على يد اليهود أو على يد النصارى أو على يد الملاحدة. فعلى من كان عنده إسلام ناقص أن ينميه وأن يعرف قيمة التوحيد. إذا كان يحترم التوحيد ويعرف قيمة التوحيد فليعرف لهذه البلاد فضلها. هذه البلاد، هذه الحكومة تشيد الجامعات والقلاع الحصينة للتوحيد، والبدع والخرافات تحت الأقدام وتحت النعال، والسنة مرفوعة، والبدع والإلحاد تحت الأقدام. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويحترم القرآن ويحترم السنة ويحترم التوحيد فليحترم هذه البلاد بمدارسها وعلمائها وحكامها. وإذا عنده رجولة والصدق في النصيحة يذهب يكتب، وإذا يستجب العلماء يذهب بنفسه، وعندكم كذا وعندكم كذا، ساعدونا على علاجه بالأدب واللطف. أذكر مرة به في ترجمة الرشيد أنه قال للأصمعي، قاله إذا كنت في الملأ فوقرنا، وإذا كنت في الخلاء فعلمنا. شوف هذا الأدب، يمكن أشعر أدب وشيء، قال إذا كنت في الملأ أضر الناس وقرنا، لأنك لما تطاول علينا أهمتنا. هذا يؤدي إلى إسقاط الدولة وإهانتها. لا، وقرنا حتى تبقى هذه الحرمة في نفوس الناس. ها؟ يحترمون الخلافة ويحترمون الإمارة، لأن الأمة لا تسعد إلا بإمارة، لا تجتمع كلمتها إلا بإمارة، لا يذاد عن حياضها إلا بإمارة. بدون إمارة فوضى. البلاء والدمار حاق بالأمة لصالح من؟ والله لصالح أعداء الإسلام، لصالح اليهود، لصالح النصارى، لصالح الروافض، لصالح هؤلاء. أما المسلمون المساكين المستقبل للسنة، الذين الشعب الجزائري توجه إلى السنة. كان الشعب الجزائري يمكن 90% من شيوخهم ابن باز الألباني بن عثيمين، متجه إلى السنة. فجاء هؤلاء الثوار وحرفوهم عن السنة وعن التوحيد وعن الإسلام، ثم سفكوا دماءهم. هذه الثورات التي هذه فوائد الثورات وفوائد الكراهية للتوحيد نجني ثمارها. ألا تعلمون أنهم قضوا على إمارة ناشئة في بلاد أفغانستان، قامت على التوحيد، قامت على السنة، طبقت الشريعة، هدمت القبور، أنشأت المدارس على التوحيد والكتاب والسنة. راضهم هذا، كان يقول فرق جميل الرحمن، فرق كلمة المسلمين، فرق جماعات الجهاد، وهم متفرقون متفرقون. حتى قال لهم لما جاءوا يضموه، قال ما من أنضم أنا الآن، هم سبع شرك، إلى من أنضم؟ إذا انضممت إلى واحد من هذه الأحزاب هل توحدت الأمة؟ لا، فرق باقي. طيب الآن يقول وحدوا لي بين اثنين فقط، ألفوا لي بين اثنين وأنا أنضم إليهما. فما اجتمعا أبوا إلا تفريق الجهاد والمجاهدين. المهم مع تفرقهم والعداء المستحكم بينهم اجتمعت قلوبهم على بغض التوحيد وأهله، فاتجهوا إلى كنر، فاستأصلوا هذه الإمارة الناشئة التي تطبق الشريعة الإسلامية. إذن ما مرضهم وداؤهم الأصيل إلا بغض التوحيد وأهله، فهم يبغضون هذه البلاد لا بالمنكرات الموجودة التي يدندن حولها، لا والله يدندنون حولها دندنة ابن سبأ والمختار وأمثالهم ممن عرفوا بالكيد والخبث والمكر، يظهرون الشعارات الإسلامية وهم يبطنون العداء للتوحيد والسنة. أتظنون أن لو قامت لهم دولة في بلاد التوحيد أن يبقى للتوحيد أي أثر؟ لا، ستشاد الكنائس كما قال البسعري الذي يلتفون حوله ويركبون بأشراقه شمالا وشرقا وغربا. قال أننا إذا قامت دولتنا سنشيد الكنائس ونسمح بالمعابد وإلى آخره. ها والله إلى الآن لا يزال متعلقين بهذا الرجل، عرفتم؟ وربما الآن كثير من يرقصون فرحا لهذه الزيارات، هؤلاء ماركون. فنسأل الله لهم الهداية، يجب أن يتبصروا وأن يدركوا أن هؤلاء الذين يربونهم على هذه الأفكار وعلى إنكار البيع في هذا البلد إنما يريدون لهم الدمار والهلاك، الدمار والهلاك. الشعب الجزائري كيف يعيش الآن؟ والشعب الأخرى ماذا تعيش؟ ما تعيش إلا هذه، هذا معيشة الضنكة إلا بأفكار ومبادئ هؤلاء الذين الآن يتولون تربية كثير من شبابنا على هذه الأفكار ويدفعون بهم إلى مثل هذه الأعمال الخبيثة انطلاقا لا إنكار بها فقط، بل انطلاقا من تكفير الأمة وتكفير العلماء وتكفير الحكام. سيد قطب كفر الأمة كلها، حكامها وعلماءها وشعوبها وشرقها وغربها وير. فإذا كنا نربي شبابنا على هذه الكتب ماذا ننتظر منهم إلا التكفير والثورات والتخريب والدمار. فيا شباب الإسلام، طالبوا بإبعاد هذه الكتب من المكتبات الخاصة والعامة، فإنها والله أضر من الجيوش الداحبة على الأمة، وأضر من كتب السحر والكهانة والسجن. والله إنها تحمل الدمار والبوار في ثناياها، وتحمل السموم الفتاكة لأبناء الأمة الإسلامية. فلنتق الله في أنفسنا وفي شبابنا، ولنتعاون في إزالة هذه المنكرات، فإنها أنكر المنكرات ورب السماء. والله الجيوش الزاحفة على أبنائنا تقتلهم شهداء في سبيل الله أهون على الإسلام والمسلمين من هذه الكتب التي تدمر الشباب ثم بالتالي تدمر الأمة. أقولها صريحة، يجب أن نفقه وأن ندرك هذا الخطر، وأن نسعى جادين متكاتفين في تخليص أنفسنا وعقولنا وديننا وأمتنا من هذا الوباء الوبيل. كتب سيد قطب لا شر منها ولا أخطر منها، حملت كل البدع. والله الاعتزال والرفض والخمود وحدة الوجود والحلول والجبر وكل البلاء فيها، كل البلاء فيها. ماذا يقدس صاحبها في بلاد التوحيد؟ إنسان يغرق في الضلال ويملأ كتب الضلال بما فيه الرفض، بما فيه تكفير الصحابة، ثم يبقى مقدسا وكتبه مقدسة، ومن يحميها ومن يذود عنها أبناؤنا. ويحاربون من؟ يحاربون علماءنا، ويحاربون دعاة السنة، ويحاربون من يذب عن كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ويذب عن أمة الإسلام. فهذه فرصة أنا أنتهزها لأبين لكم هذه الأشياء التي نلمسها جميعا. ماذا تريدون بعد هذه الأمور التي تجري في الجزائر وتجري هنا وهناك؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يقضى على الأمة نهائيا، ما يبقى شيء، لا دين ولا أمة؟ والله سيقضى على الدين وعلى الأمة بهذه الأفكار وبهذه الكتب. سيد قطب يا أخوة عاش سنتين في أمريكا، عاش شيوعي ثم وفدي ثم من سلام الطاحتين بلف أسود كله، ويروح أمريكا سنتين في النوادي الكنسية عضو بارد، ما هو متفرج سنتين ما نادي كنسي إلا يدخل في سيطة، ثم يرجع الأمة بعد هذه الرحلة الطويلة من أول حياته إلى آخرها، ختمها بالنوادي الكنسية في أمريكا، ثم يعود مجددا للإسلام، يعود مجدد للإسلام. ماذا نريد؟ هذا تاريخ موجود، ملفه أسود، تاريخه أسود من أول حياته إلى 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 أن رجع من أمريكا، رجع إمام مجدد. طرح هذه الكتب، نحن الآن ما نناقش الكتب ولا في أيام الشيوعية ولا في أيام الوفدية ولا في أيام الطاهية ولا في أيام الأكادية، هذه ما نحاربها ولا نتكلم عليها، نتكلم على الكتب التي كتبها في الإسلام، في إسلامه بعد ما رجع إلى الإسلام كما يزعمون ومن إسلامياته. دعوا ما ذكرناه سابقا، كتاب كتب الشخصيات يمجد والله الفرعونية بأوزانها، ويمجد الهندوكية يمجدها ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين. ويسب الصحابة معاوية وعمر سبا شنيعا، النفاق والكذب والخيانة والغش إلى آخره. طيب قالوا تاب سيدهم، خلوا تاب، ما أدري ليش تبقى. لماذا يا محمد قطب ويا إخوان مسلمين ويا قطبيين ويا سروريين، لماذا هذا الكتاب يتداول بين شبابنا وفيه الكفر الواضح أوضح من الشمس، تمجيد وتقديس لأخبث وثنية على الأرض وهي الديانة الهندوفية؟ وحدة الوجود منها يمدحها سيدكم، ويمدح الفرعونية بأمثالها، ويسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا السب الشنيع بل التكفير، والعدالة الاجتماعية فيها تكفير للأمة وللصحابة. ماذا ننتظر من هذه الكتب؟ ماذا نجني منها من ثمار؟ والله ما نجني منها إلا الدمار والهدام في الدين والدنيا. ما تقول هذا الشيء يجب أن لا تسكت عنه، اقرأوا اقرأوا، إذا أنتم ما تصدقون اقرأوا هذه الكتب بأنفسكم، كفى أن تفهموها. والله قيل لي إن عشرات النسخ من كتب الشخصيات مجلدة السجلين الباقي ومن العدالة الاجتماعية في مكتبات أبناء التوحيد، وأصبح هو البديل لابن تيمية وابن عبد الوهاب وما يذكرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهما إلا تغطية. وابن باز يقول ابن باز ابن باز، والله كذب، والله لا يبدو ابن باز ولا ابن تيمية، يريدون سيدكم. لهذا يوالون ويعادون على كتبه ويحاربون أولياء الله المنافقون عن دين الله، المنافقون عن كتاب الله، المنافقون عن الصحابة والأنبياء وعن الأمة الإسلامية التي تكفر ظلما وعدوانا. يحارب هذا الصف ويتولى هذا الرجل وكتبه ومن يدور في فلكه. ألا يدل هذا على الضياع الذي نزل بالأمة على أيدي الخونة الغشاشين الكائدين الإسلام والمسلمين؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقل هذا الشباب في هذه القاعة وفي غيرها من براثن هؤلاء، نسأل الله أن ينقذهم. والله ما تنتظرون إلا الدمار من كتب سيد قطب ومنهجه، ولا تنتظر الأمة إلا الدمار من فكره ومنهجه وكتبه. وهذا الشر الآن مستقل من أفغانستان إلى المحيط الأطلسي إلى من فين إيه؟ من هذه الكتب، من هذه الكتب، يضاف لها كتب الراشد وغيره، المسار والعوائد والمنطلق وصناعة الحياة وإلى آخره، فرقلات حكماء صهيون فيها من الخطط والقبح والمكر والتربية على الكذب. أحكي لهم قصة كيف يربي على الكذب، تسمحوني كيف يربي على الكذب؟ يقول فلان من صناع الحياة هوتشين من الهوتش أمريكي، قال كان له دور كبير في قضية الهنود الحمر، فأعجب به الحاكم الأمريكي آنذاك، فقال تعال يا هوتش أو هوتشين، ما أدري ما أعرف هذا الكلمة إنجليزية، تعال. قال تعرف مدينة تكساس؟ قال نعم. قال إنها من المكسيك ولكنها ضرورية لأمريكا، يعني نبغى واحد يصفنها لنا من المكسيك ويضمها إلى أمريكا ضرورية. قال أعطي المال للرجال، قال لا مال ولا رجال، اذهب بنفسك. فذهب، ذهب إلى المكسيك ونزل في تكساس وفتح مكتبا للمحاماة، فأذهلهم بأسلوبه وبراءته وحيله وإلى آخره، فتعلقوا فيه، فبدأ يغرس فيهم إيه؟ يغرس فيهم الثورة والمطالبة بفصل هذه المدينة عن أصل هذا المكسيك. غرس فيهم هذه الفكرة فثاروا يطالبون بالانفصال، حتى اضطرت المكسيك أن تعطيهم مطالبهم وتخضع لمطالبهم فانفصلت، استقلت أصبحت مستقلة. ماذا يصنع؟ بالكذب والسجن يغرس في أذهانهم يجب أن تضم إلى أمريكا. أقنعهم، أقنعهم ف فأصبحت تطالب بانضمامها إلى أمريكا، انضمت إلى أمريكا، راح تكلم مفاتيحها. ما هذا؟ يقول لأتباعي: دجلوا وكذبوا واضحكوا على أقوال الناس، إذا لكم هدف اكذبوا واكذبوا وافتروا والعبوا على الناس حتى يتحقق لكم هذا الهدف. والله تربية نجسة، تربية على الكذب، ولهذا صار الكذب منتشر على الحزبين، التقية منتشرة، الإرجاء منتشر، الخروج منتشر، احتكار العلماء منتشر، كل الأوباء والأدواء التي تمزق الأمة كلها انتشرت من فكر سيد قطب ومن فكر تلاميذه. فماذا تريدون بهذا الوباء وهذا البلاء؟ تريدون دولة تقوم على البلايا هذه؟ روحوا شوفوا السودان، جوع، فقر، دمار في الدين والدنيا. روحوا تفرجوا وادرسوا الأوضاع، شوفوا ماذا هذه دولة قامت. بس إذا وصلت إلى القمة ستفرض العقيدة من فوق، ففرضت الرفض. جابوا الروابط، جابوا وحدة الأدية مؤتمرات، الشعب الآن على وجه الأرض أفكر دينا ودنيا على بلاد المسلمين من السودان. أما الفقر فأظنها تأخذ الدرجة الأولى. فلو أن هناك جائزة على الفقر المدقع لأخذه الآن الشعب السوداني. على أيدي من؟ على أيدي الإخوان المسلمين القبطيين، وربما أي حكم بلدا آخر فيأتيه الدمار والهلاك. أفغانستان شوفوا ماذا فيها. هذا المنهج أمزق بمنهج في قطب الإخوان المسلمين، ونزل به من الدمار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فخذوا عبرة يا شبابنا، إن كنتم تريدون الحياة السعيدة لكم ولأمتكم فاحرصوا على كتاب الله وسنة رسول الله، وانشروهما في أوساط الأمة، فإن الأمة والله لا تسعد ولا تسود في الدنيا وتسعد في الآخرة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله حتى ترجع إلى دينك. لابد من العودة بالأمة لتحقيق هذه الغاية، والجامعة هذه أنشئت لتحقيق هذه الغاية، بل جامعة في هذا الكل أنشئت للعودة بالأمة إلى بالله ورسول الله. ومن هنا يحاربها الإخوان المسلمون الخليط المزيج العفن من الروافض والخوارج والصوفية الغلاة ومن كل الأدناس والأرجال، يريدون أن يطهروا بلاد التوحيد من التوحيد ويأتون بخرافات وبدعات. فماذا تريدون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا عقولنا وضمائرنا ويعيدنا إلى حضيرة كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ينقذنا قبل كل شيء من براثن هؤلاء. أنا والله أقول بكل اعتزاز أن الإخوان المسلمين أخطر على الإسلام والمسلمين من كل أعداء الإسلام، وهذه آثاره واضحة. ولما طيب أبرر لكم مرة ثانية وأعيد لكم قصة أزمة الخليج، ألم يجمع العالم الإسلامي كله ضد بلاد التوحيد مع الملاحدة والزنادقة؟ ماذا في شر أكثر من هذا؟ الأمريكان واليهود والنصارى والله كانوا يرحمون هذه البلاد، والإخوان المسلمون والله ما رحموا هذه البلاد ولا عطفوا عليها. والله أمم الأرض كلها بملاحدتها ونصارها ويهودها إنهم عطفوا على هذه البلدان، على الكويت، على البلدان، والإخوان المسلمون أبدا ما في رحمة ولا عطف أبدا. فمن شر على الإسلام والمسلمين؟ ثم الآن ينتشر الرفض على أكتافهم في العالم، وتنتشر البلايا والأمراض الفتاكة في الأمة على أيديهم، والثورات والفتن الماحقة التي تمحق الأمة وتهيئ الأمة من جديد للاستعمار لأدى الدول العربية. الآن إريتريا لما تأخذ قطعة من الجزيرة كل الدول العربية ما تقدر تستلقها لأنه وصل إلى حد. ليش؟ لما ينادوا بالجهاد. لماذا ما ينادوا؟ لماذا ما ينادوا بالجهاد الآن؟ أنا أسألكم أخبروني ما الجواب؟ كيف جهاد في أفغانستان وفرض عين وإلى آخره والآن يقتطع جزء غالي من بلاد المسلمين والعرب؟ لا كلام، بل استخداع واستسلام. لماذا؟ لأنهم هم عملاء أمريكا وعملاء اليهود، هم العملاء ويرمون علماء الأبرياء بالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. أمريكا أرادت جهاز أفغانستان تحرك العالم كله، لأن أمريكا تبغى تجاهز دفع مصالحها. الآن ما تريد أن تجابه لو أرادت أمريكا حربها لطوتها اليمن في يومين وحدها، لكن أمريكا ما تريد. يرون أن دولة اليمن قائمة على إخوان المسلمين وعلى حزب المؤتمر، فأمريكا ما تريد الحرب واستعادة هذا الجزء. ولو أرادت هذا أشار أدنى إشارة يمكن يأخذها في ليلة ويوم. فالأمور صعبة ومعقدة، سياسة في غاية المكر والدهاء تحيق بالأمة وأضرار أخوان المسلمين ما نالت لا أمريكا ولا اليهود ولا النصارى، إنما أضرارها وأخطارها منصبة على الأمة الإسلامية. فافقهوا إن كان بقي عندكم شيئا من الفقه، واعقلوا هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتاب الله وسنة رسول الله واحترام الإسلام والمسلمين وإدراك والوعي لما يحيط بالأمة من أخطار من الداخل لا من الخارج. الأخطار من برا لا شك موجودة، ولكن والله يهيئ ويقوي الأطماع فينا هذا التخريب في داخل الأوطان الإسلامية. فنسأل أن يوقف المسلمين من هؤلاء. محمد وعلى
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاده وبين، ولعلنا نكتفي بهذا لأن لو طرحنا سؤالا نصلي الفجر هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا الكرام، لقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية بتسجيل هذه الندوة من قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية، وذلك بتاريخ 10 من شهر صفر من 17,400 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هوى هؤلاء الضالون بشبابنا إلى قعره. الآن اسألهم فلان عنده ضلال، عنده رافض، عنده تصوف، عنده قبورية، عنده شيء، لا يرون ذلك شيئا. فهم جمعوا بين المتناقضات في هذه الثقافة وفي فكر الواقع، غلو وخروج على أهل السنة وعلى أهل السنة والجماعة، وغلو في أهل البدع والضلال. فنسأل الله أن يعافي شباب الأمة من هذه القوة السحيقة التي رماهم في قعرها أهل الفتن والضلال، الذين يجمعون المتناقضات في عقائدهم وفي سياستهم وفي فكرهم وفي كل مجال في الحياة التي يعيشونها. نسأل الله أن يعافي أمتهم.
الشيخ صالح يقول السائل: كيف يدعى من ضل عن المنهج السلفي، وما هو الطريق الصحيح في دعوته؟
من ضل عن المنهج السلفي له أحوال، إما أن يكون شخصا مكابرا معاندا له كتب وأشرطة ونشاط ودعوة، فهو صاحب بدعة ظاهرة يدعو إليها ويروجها بين الناس ويدافع عنها ويؤلف فيها ويحاضر ويخطب، فمثل هذا الرد عليه يكون بمثل وسائله هذه من التأليف والخطب والمحاضرات والدروس التي ترد تلك الشبه التي أضل بها الناشئة. هذا صنف، فمن ألف كما يقال فقد استهدف، فلا بد من دحض شبهه وإبطال حججه و يعني نقض احتجاجاته. هذا صنف. الصنف الثاني شخص خدع بهذه الدعوة التي تخالف منهج السلف، وليس عنده تأليف، وليس عنده يعني ليس يعني ليس قطبا في هذا الباب، ولا مؤلفا ولا موجها ولا رمزا من رموز تلك الأفكار، فمثل هذا تدفع عنه الشبهة بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، فيبين له الحق بدليله، فإن اتضح له وإلا دحضت له تلك الشبه وبين له زيفها وبطلانها. صنف ثالث أناس على فطرهم عوام، فهؤلاء يبين لهم المنهج الحق بدليله ولا داعي للغوص في طرح الشبه، لأن طرح الشبه أمامهم قد يشوش عليهم ويضرهم من حيث أراد الداعية أن ينفعهم. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة.
فضيلة الشيخ ربيع يقول السائل: ما حكم تعدد البيعات إذا كان هناك أكثر من إمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن والله أعلم أن هذا السؤال قد طرح مرارا وقد أجبت عليه في مناسبة والله أعلم، ولكن لا مانع من الجواب عليه الآن. فنقول: الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن يكون لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الإمامين فاقتلوا الآخر منهما. هذا إذا كان أمة مجتمعة ومتفقة وكلمتها واحدة ولها إمام واحد بويع ثم جاء آخر ينازعه ويعقد البيعة، فإن هذا لا شك الذي بقته. أما والأمة قد تفرقت وتمزقت من قرون بل لم تكن تجتمع على إمام واحد منذ سقطت الدولة الأموية، لم تجتمع الأمة إلى يومنا هذا على إمام واحد، إذ بسقوط الدولة الأموية قامت دولتان: دولة في المشرق ودولة في المغرب الأندلس عام 132 من الأعوام الهجرية. ثم بعد أيام قلائل وبعد موت السفاح أول خليفة عباسي خلفه المنصور، فانضاف إلى هذه الدولة دولة جديدة في الجزائر، دولة الخوارج الأباضية. وبعد 4 سنوات قامت إلى جانبها دولة أخرى يسمونها الدولة المدرارية في جنوب المغرب. وبعد سنوات قامت دولة الأدارسة، وبعد سنوات قامت دولة الأغالبة. دولتان قامتا في أيام الرشيد ودولتان في أيام المنصور، وكان الخليفة المنصور أقوى خلفاء بني أمية، وأرسل بني العباس أرسل جيشا لاستعادة الأندلس، فلم يأته إلا الرؤوس. حصل القتال بين عبد الرحمن الداخل جيش عبد الرحمن الداخل وبين الجيش هذا جيش المنصور، فدارت معارك تأصل فيها شأفة الجيش المشرقي، فأرسل بالرؤوس في أيام الحج إلى مكة والمدينة، فيئس المسلمون من إعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة. وبعد أيام سنوات قليلة قامت دولة الأزارقة أو دولة الأباضية في أيام المنصور في عام 44 أو في عام 40، دولتين عام
عام 41 دولة البقرارية، في عام 44 قامت الدولة الرسومية كلها خوارج. خوارج لو كان عند الأمة قدرة، علماء الإسلام في المشرق مالك والأوزاعي ومن عاصرهم من العلماء وسفيان بن عيينة وغيرهم، لو كان استطاعت الأمة أن يستعيدوا هذه الدول إلى حضيرة الخلافة حتى تكون الأمة كلها أمة واحدة تحت راية واحدة، والله ما كانوا يقصرون، كانوا يروون أحاديث ويفسرونها للناس، ولكن في نفس الوقت لا تسمع عالما يقول يجب على الخلافة العباسية أن تستعيد هذه الممالك إلى حضيرتها وتخضعهم لسياستها، ما قال هذا أحد. لماذا؟ لأن هذا أمر فوق طاقة الأمة ويترتب عليه من المذابح والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. بل نرى في تاريخ المنصور وفي تاريخ الرشيد وفي تاريخ غيره من الخلفاء كانوا يغزون الروم ويغزون الصين ويغزون، ولكن لا يستطيع أن يردوا إقليما إسلاميا. والله كان يفتحهم فتوحات في بلدان كفار ويسهل عليهم هذا الفتح ويصعب عليهم أشد الصعوبة استعادة هذه البلدان التي انفصلت عن الخلافة. ثم بعد سنوات طويلة إلى عام 300 إلى عام 96 قامت 296 قامت الدولة الباطنية في المغرب، قامت الدولة الباطنية في المغرب على أنقاض ثلاث الدول التي ذكرناها سابقا، بل أربع دول: دولة الأدارسة، دولة الخوارج دولتين، والدولة الرابعة دولة الأغالبة. استولت هذه الدولة الباطنية على هذه الممالك كلها، ولم تستطع الخلافة العباسية أن تتدخل وتقف في وجه هذه الدولة الباطنية. ثم بعد سنوات توسعت وأخذت مصر والشام الدولة الباطنية، وبقيت مصر والشام بأيدي الباطنيين حوالي 250 سنة، والخلافة العباسية بعلمائها لا يستطيعون أن يحرفوا ساكنا، ولا تجد مطالبا من العلماء بإعادة هذه الدول، ولا يقولون إن البيعة، بيعة هذا الإمام في هذا الإقليم الباقي غير صحيحة، بل بيعته صحيحة ويرونه إماما. وبيعة الأمويين في الأندلس وهم على السنة، كانوا العلماء والفقهاء ومنهم منذر بن سعيد البلوطي الذي كان من أقوى الشخصيات وأقوى العلماء، ما كان يبايع ويرى بيعة هذا الإمام لازمة، والعلماء كلهم من ورائه يرون أن بيعة هذا الإمام لازمة، يترتب عليها الطاعة، وله أن يجاهد ويستحل بذلك الفيء ويستحل به السبي وكل ما، ويقيم الحدود وينهض بالشريعة، لا يرون شيئا من أحكامه غير نافذ، ويرون وجوب طاعته. وكذلك يفعل علماء الإسلام في المشرق إذا بايعوا الدولة العباسية التي لم يبق بيدها إلا الثلث تقريبا من أراضي الأمة الإسلامية، كانوا يرون أن بيعة الخليفة في هذه الأقاليم بيعة صحيحة، وهو خليفة. وعبد الرحمن الثالث من الخلفاء الأمويين سمى نفسه خليفة، والأئمة قبله كانوا يسمون أنفسهم أبناء الخلائف، وكانوا يبايعون على السمع والطاعة، ويعقد العلماء هذه البيعات، والعلماء هم أهل العلماء، كانوا يرون هذه البيعات بيعات صحيحة. واستمر الأمة إلى يومك هذا في العالم كله، أقاليم متعددة وكثيرة، وكل أقليم يبايعون إمامهم ويتبارك هذه البيعات، ويرون أنه يجب الطاعة لهذا الإمام. كل إقليم يرون البيعة لهذا الإمام الذي بايعوا في هذا الإقليم المعين بيعة صحيحة تلزمهم بالطاعة، ولا يجوز لأحد أن يخرج في هذا الإقليم. ومن خرج في هذا الإقليم بالذات يطبق عليه الحديث إذا بويع الإمامين فاقصد الآخر منهما. وابن الفقهاء وأفقه الفقهاء الذين أقروا تعدد البيعات شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ الإسلام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان والإمام الشنقيطي صاحب الأضواء والقرطبي وغيرهم من علماء الإسلام أجازوا تعدد البيعات. لماذا؟ لأنه ضرورة، والله سبحانه وتعالى ما كلف الأمة فوق طاقتها. وإذا استعرضنا أصول الإسلام وقواعد الإسلام نجد عند المشقة وعند مظنة المشقة يتسامح فتسقط هذه الفروض. ألا يسقط عن المسافر الصيام في حال السفر ولا يجب عليه؟ وألا تسقط ركعتان على المسافر من الظهر والعصر والمغرب، وهما كل منهما 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء نصليهما ركعتين ركعتين، ونجمع الثانية مع الأولى أو العكس، كل هذا رفقا بهذه الأمة. الحج لا يجب إلا على المستطيع. لو أن 99% من الأمة عجزوا عن الحج وعن القيام بهذا الركن لا يجب عليهم أن يحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعلماء نظروا، الفقهاء نظروا إلى هذه الأشياء، وهذه السماحة في الإسلام ورفع الحرج ورفع المشقة التي لا يترتب عليها سفك دماء. فكيف يكلفهم الله تبارك وتعالى بالقيام بواجب تزهق فيه الأرواح وتستباح فيه الدماء والأعراض ثم لا يمكن أن تتحقق الغاية؟ والآن في هذا الوقت من يستطيع أن يجمع شمل المسلمين وهم كل بلد يحصن بلده وثغوره ضد الدولة الإسلامية الثانية أكثر من التحصينات التي تقوم بين المسلمين والدول الكافرة؟ الآن تقتطع بعض الأقاليم، تقتطع أطرافها من المشركين ومن الباطنية فيعجزون عن استعادتها. كيف تكلف الأمة أن تقيم خلافة في هذا العصر وهي أصبحت من المستحيلات، من الصعوبة بمكان؟ الأمم متفرقة في عقائدها وفي فقهها وفي سياستها أضعاف 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 ما كان في العصور السابقة التي لم ينادي العلماء بتوحيد الأمة تحت راية واحدة وتحت خلافة واحدة. كيف الآن نقول إن بيعة فلان ما تصح؟ نحن نقول هذا البلد يبايع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والبيعة فيه صحيحة، والطاعة فيه واجبة بمقتضى هذه البيعة. البيعة تمت على أيدي أهل الحل والعقد، وتجب على المسلمين عموما التابعين لأهل الحل والعقد أن يقوموا بواجب هذه البيعة ومقتضاها على هو الطاعة والذب عن حياض هذا البلاد، هذه البلاد بلاد التوحيد، بلاد السنة التي يعاديها أعداء الإسلام جميعا. والله يقول بعض الناس الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا إن المكتبات مليئة بالطعن والتشويه لهذه البلاد وحكامها، لا روافض ولا كذاب ولا صدام ولا أسد ولا، لو تجمع الكتب التي تطعن فيهم لا تساوي 1%. لماذا كل هذا؟ لأن هذه بلاد التوحيد وبلاد السنة، وصخرة الإسلام صلب فيه صامدة لم يستطع الأعداء أن ينالوا منها، ولم يستطيعوا تفتيتها كما فتتوا صخرة الإسلام في سائر بلاد المسلمين. فلهذا يعاديها أهل البدع والأحزاب الضالة التكفيريون وغيرهم. ومن آثار هذا العداء ما نراه الآن من تفجيرات ومن مشاكل. فهؤلاء الخوارج أشد الناس على الإسلام والمسلمين، كما قال ذلك رسول الله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأمثال. فيجب على كل مسلم في هذا البلد أو في غيره أن يحافظ على مكانة هذه البلاد وأن يحترمها لأنها قائمة على التوحيد، مدارسها ومحاكمها وكل شؤون حياتها قائمة على الكتاب والسنة، إلا ما نذ وشذ نسأل الله، ما نذ وشذ نسأل الله أن يوفق هذه الدولة لتلافي هذه الأخطاء حتى تلقم هؤلاء الذين يفرحون بهذه الأخطاء، يفرحون بهذه الأخطاء. والله يا إخوة هذه الأحزاب تؤادي هذه الدولة أكثر من اليهود والنصارى، ونراهم ينادون بأخوة النصارى واليهود، وينادون بوحدة الأديان، وينادون وينادون ولا يبغضون أهل الأديان كما يبغضون أهل التوحيد، كما يبغضون أهل التوحيد. ولهذا لما قامت الحرب بين إيران والعراق كان العراق كافر ملحد زنديق، وكانت إيران هي الدولة الإسلامية. لما كان يحارب العراق يحارب الرفض كان كافرا زنديقا، فلما توجه هذا الكافر الزنديق بجيشه الى بلاد التوحيد اصبح عند هذه الاحزاب التي تعادي التوحيد، اصبح هذا الزنديق اماما مسلما صلاح الدين. هؤلاء هم اللي يتسببون في هذه التفجيرات ويتسببون في هذه الفتن ويربون الشباب على بغض البغض والحقد لهذه البلاد ومنهجها وعلمائها وحكامها، لا لأجل المنكرات التي توجد، وإنما والله لأجل عقيدة التوحيد والأدلة. كما قلت لكم كيف لما كان صدام يحارب الروافض المغرقين في الوثنية أكثر من اليهود والنصارى والهنادك كان كافرا، فلما توجه إلى بلاد التوحيد أصبح صلاح الدين وأصبح إماما وجهاد جهاد إسلامي إلى آخره. ألا تفهمون ألا تدركون مقاصد هؤلاء الخبيثة؟ وحركوا العالم الإسلامي كله وغيره ضد هذه البلاد، حربا للعقيدة، حربا لعقيدة التوحيد، لأن الموحدين السلفيين يفضحونه ويبينون حراف عقائدهم ويبينون حرافهم في السياسة ويبين حرافهم في العبادة ويبين حرافهم في كل المجالات، ما يشاغلهم إلا السلفيون. لا بد أن السلفيون، أما الروافض فإخوانهم، أما الصوفية الباطنية فإخوانهم، أما النصارى واليهود فإخوانهم. فلهذا ما يقض مضاجعهم إلا المنهج السلفي ودولته وعلمائه، فلهذا هم يريدون إسقاطها على يد اليهود أو على يد النصارى أو على يد الملاحدة. فعلى من كان عنده إسلام ناقص أن ينميه وأن يعرف قيمة التوحيد، إذا كان يحترم التوحيد ويعرف قيمة التوحيد فليعرف لهذه البلاد فضلها. هذه البلاد هذه الحكومة تشيد الجامعات والقلاع الحصينة للتوحيد والبدع والخرافات تحت الأقدام وتحت اللعاب، والسنة مرفوعة والبدع والإلحاد تحت الأقدام. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويحترم القرآن ويحترم السنة ويحترم التوحيد فليحترم هذه البلاد بمدارسها وعلمائها وحكامها، وإذا عنده رجولة والصدق في النصيحة يذهب يكتب ويذهب يستجب العلماء ويذهب بنفسه، وعندكم كذا وعندكم كذا، ساعدونا على علاجه بالأدب واللطف. أذكر مرة به في ترجمة الرشيد أنه قال للأصمعي، قاله إذا كنت في الملأ فوقرنا وإذا كنت في الخلاء فعلمنا. شوف هذا الأدب، يمكن أسأل أدبه شيء، قال إذا كنت في الملأ أضر الناس وقرنا، لأنك لما تطاول علينا أهنتنا، هذا يؤدي إلى إسقاط الدولة وإهانتها، لا وقرنا حتى تبقى هذه الحرمة في نفوس الناس. يحترمون الخلافة ويحترمون الإمارة، لأن الأمة لا تسعد إلا بإمارة، لا تجتمع كلمتها إلا بإمارة، لا يزاد عن حياضها إلا بإمارة، بدون إمارة فوضى. دائما ما يحصل هنا وهنا على أيدي هؤلاء الثواب. البلاء والدمار حاق بالأمة لصالح من؟ والله لصالح أعداء الإسلام، لصالح اليهود، لصالح النصارى، لصالح الروافض، لصالح هؤلاء. أما المسلمون المساكين المكتبون للسنة الذين الشعب الجزائري توجه إلى السنة، كان الشعب الجزائري يمكن 90% من شيوخهم ابن باز الألباني بن عثيمين متجه إلى السنة، فجاء هؤلاء الثوار وحرفوهم عن السنة وعن التوحيد وعن الإسلام ثم سفكوا دماءهم. هذه الثورات التي هذه فوائد الثورات وفوائد الكراهية للتوحيد نجني ثمارها. ألا تعلمون أنهم قضوا على إمارة ناشئة في بلاد أفغانستان قامت على التوحيد، قامت على السنة، طبقت الشريعة، هدمت القبور، أنشأت المدارس على التوحيد والكتاب والسنة، راضهم هذا. كان يقولوا فرق يعني ابن الرحمن فرق كلمة المسلمين، فرق جماعات الجهاد، وهم متفرقون متفرقون. حتى قال لهم لما جاءوا يضموه قال ما من أنضم أنا الآن، هم سبع شرك، إلى من أنضم؟ إذا انضممت إلى واحد من هذه الأحزاب هل توحدت الأمة؟ لا، فرق باقي. طيب الآن يقول وحدوا لي بين اثنين فقط، ألفوا لي بين اثنين وأنا أنضم إليهما، فما اجتمعا أبوا إلا تفريق الجهاد والمجاهدين. المهم مع تفرقهم والعداء المستحكم بينهم اجتمعت قلوبهم على بغض التوحيد وأهله، فاتجهوا إلى كنر فاستأصلوا هذه الإمارة الناشئة التي تطبق الشريعة الإسلامية. إذا ما مرضهم وداؤهم الأصيل إلا بغض التوحيد وأهله، فهم يبغضون هذه البلاد لا بالمنكرات الموجودة التي يدندن حولها، لا والله يدندنون حولها دندنة ابن سبأ والمختار وأمثالهم ممن عرفوا بالكيد والخبث والمكر، يظهرون الشعارات الإسلامية وهم يبطنون العداء للتوحيد والسنة. أتظنون أن لو قامت لهم دولة في بلاد التوحيد أن يبقى للتوحيد أي أثر؟ لا، ستشاد الكنائس كما قال المسعري الذي يلتفون حوله ويركبون بنشراته شمالا وشرقا وغربا، قال أننا إذا قامت دولتنا سنشيد الكنائس ونسمح بالمعابد وإلى آخره. ها والله إلى الآن لا يزال متعلقين بهذا الرجل، عرفتم؟ وربما الآن كثير من يرقصون فرحا لهذه الانفجارات. هؤلاء ماركون، فنسأل الله لهم الهداية. يجب أن يتبصروا وأن يدركوا أن هؤلاء الذين يربونهم على هذه الأفكار وعلى إنكار البيئة في هذا البلد إنما يريدون لهم الدمار والهلاك، الدمار والهلاك. الشعب الجزائري كيف يعيش الآن؟ والشعوب الأخرى ماذا تعيش؟ ما تعيش إلا هذه معيشة الضنكة إلا بأفكار ومبادئ هؤلاء الذين الآن يتولون تربية كثير من شبابنا على هذه الأفكار ويدفعون بهم إلى مثل هذه الأعمال الخبيثة انطلاقا لا إنكار بها فقط، بل انطلاقا من تكفير الأمة وتكفير العلماء وتكفير الحكام. سيد قطب كفر الأمة كلها، حكامها وعلماءها وشعوبها وشرقها وغربها فإذا كنا نربي شبابنا على هذه الكتب ماذا ننتظر منهم إلا التكفير والثورات والتخريب والدمار. فيا شباب الإسلام طالبوا بإبعاد هذه الكتب من المكتبات الخاصة والعامة، فإنها والله أضر من الجيوش الداحبة على الأمة وأضر من كتب السحر والكهانة والتجن، والله إنها تحمل الدمار والبوار في ثناياها تحمل السموم الفتاكة لأبناء الأمة الإسلامية. فلنتق الله في أنفسنا وفي شبابنا ولنتعاون في إزالة هذه المنكرات، فإنها أنكر المنكرات ورب السماء. والله الجيوش الزاحفة على أبنائنا تقتلهم شهداء في سبيل الله أهون على الإسلام والمسلمين من هذه الكتب التي تدمر الشباب ثم بالتالي تدمر الأمة. أقولها صريحة، يجب أن نفقه وأن ندرك هذا الخطر وأن نسعى جادين متكاتفين في تخليص أنفسنا وعقولنا وديننا وأمتنا من هذا الوباء الوبيل. كتب سيكتب لا شر منها ولا أخطر منها، حملت كل البدع والله، الاعتزال والرفض والقهود ووحدة الوجود والحلول والجبر وكل البلاء فيها، كل البلاء فيها. ماذا يقدس صاحبها في بلاد التوحيد؟ إنسان يغرق في الضلال ويبدأ كتب الضلال بما فيه الرفض، بما فيه تكفير الصحابة، ثم يبقى مقدسا وكتبه مقدسة، ومن يحميها ومن يذود عنها أبناؤنا. ويحاربون من؟ يحاربون علماءنا، ويحاربون دعاة السنة، ويحاربون من يذب عن كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ويذب عن أمة الإسلام. فهذه فرصة أنا أنتهزها لأبين لكم هذه الأشياء التي نلمسها جميعا. ماذا تريدون بعد هذه الأمور التي تجري في الجزائر وتجري هنا وهناك؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يقضى على الأمة نهائيا، ما يبقى شيء، لا دين ولا أمة؟ والله سيقضى على الدين وعلى الأمة بهذه الأخلاق وبهذه الكتب. سيد قطب يا إخوة عاش سنتين في أمريكا، عاش شيوعي ثم وفدي ثم من سلامي طاح فيه بلف أسود كله، ويروح أمريكا سنتين في النوادي الكنسية، عضو بارد، ما هو متفرج سنتين، ما نادي كنسي إلا يدخل في سيطر. ثم يرجع الأمة بعد هذه الرحلة الطويلة من أول حياته إلى آخرها، ختمها بالنوادي الكنسية في أمريكا، ثم يعود مجددا للإسلام، يعود مجدد للإسلام. ماذا نريد؟ هذا تاريخ موجود، ملف أسود، تاريخ أسود من أول حياته إلى أن رجع من أمريكا، رجع إمام مجدد، طرح هذه الكتب. نحن الآن ما نناقش في الكتب ولا في أيام الشيوعية ولا في أيام الوفدية ولا في أيام الطاهية ولا في أيام الأكادية، هذه ما نحاربها ولا نتكلم عليها، نتكلم على الكتب التي كتبها في الإسلام، في إسلامه بعد ما رجع إلى الإسلام كما يزعمون، ومن إسلامياته. دعوا ما ذكرناه سابقا، كتاب كتب الشخصيات يمجد والله الفرعونية بأوزانها، ويمجد الهندوكية، يمجدها ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين، ويسب الصحابة معاوية وعمر سبا شنيعا، النفاق والكذب والخيانة والغش إلى آخر. طيب قالوا تاب سيطر، خلوا تاب، ما أدري ليش تبقى. لماذا يا محمد قطب ويا إخوان مسلمين ويا قطبيين ويا سروريين، لماذا هذا الكتاب يتداول بين شبابنا وفيه الكفر الواضح أوضح من الشمس، تمجيد وتقديس لأخبث وثنية على الأرض وهي الديانة الهندوكية؟ وحدة الوجود منها يمدحها سيدكم، ويمدح الفرعونية بأمثالها، ويسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا السب الشنيع، بل التكفير والعدالة الاجتماعية فيها تكفير للأمة وللصحابة. ماذا ننتظر من هذه الكتب؟ ماذا نجني منها من ثمار؟ والله ما نجني منها إلا الدمار والهلاك في الدين والدنيا. هذا الشيء يجب أن لا تسكت عنه، اقرأوا إذا أنتم ما تصدقون، اقرأوا هذه الكتب بأنفسكم وفهموها. والله قيل لي إن عشرات النسخ من كتب الشخصيات مجلدة السجلين الفاقي ومن العدالة الاجتماعية في مكتبات أبناء التوحيد، وأصبح هو البديل لابن تيمية وابن عبد الوهاب، وما يذكرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهما إلا تغطية. وابن باز عليكم، ابن باز ولا والله كذب، والله لا يريد ابن باز ولا ابن تيمية، يريد سيدكم. لهذا يوالون ويعادون على كتبه ويحاربون أولياء الله المنافقون عن دين الله، المنافقون عن كتاب الله، المنافقون عن الصحابة والأنبياء وعن الأمة الإسلامية التي تكفر ظلما وعدوانا. يحارب هذا الصنف ويتولى هذا الرجل وكتبه ومن يدور في فلكه؟ ألا يدل هذا على الضياع الذي نزل بالأمة على أيدي الخونة الغشاشين الكائدين الإسلام والمسلمين؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقل هذا الشباب في هذه القاعة وفي غيرها من براثن هؤلاء، نسأل الله أن ينقلهم. والله ما تنتظرون إلا الدمار من كتب سيد قطب ومنهجه، ولا تنتظر الأمة إلا الدمار من فكره ومنهجه وكتبه. وهذا الشر المستقل من أفغانستان إلى المحيط الأطلسي إلى من فين دي؟ من هذه الكتب، من هذه الكتب يضاف لها كتب الراشد وغيره، المسار والعوائد والمنطلق وصناعة الحياة وإلى آخره، بروكسلات حكماء صهيون، فيها من الخطط والقبح والمكر والتربية على الكذب. أحكي لهم قصة كيف يربي على الكذب، تسمحوا لي؟ كيف يربي على الكذب؟ يقول فلان من صناع الحياة هوتشين من الهوتش أمريكي، قال كان له دور كبير في قضية الهنود الحمر، فأعجب به الحاكم الأمريكي آنذاك، فقال تعال يا هوتش أو هوتشين ما أعرف لازم كلمة إنجليزية، تعال. قال تعرف مدينة تكساس؟ قال نعم. قال إنها من المكسيك ولكنها ضرورية لأمريكا، يعني يبغى واحد يفصلها لنا من المكسيك ويضمها إلى أمريكا ضرورية. قال أعطي المال للرجال، قال لا مال ولا رجال، اذهب بنفسك. فذهب المكسيك ونزل في تكساس وفتح مكتبا للمحاماة، فأذهلهم بأسلوبه وبراءته وحيله وإلى آخره، فتعلقوا فيه، فبدأ يغرس فيهم إيه؟ يغرس فيهم الثورة والمطالبة بفصل هذه المدينة عن أصل هذا المكسيك. غرس فيهم هذه الفكرة فثاروا يطالبوا بالانفصال، حتى اضطرت المكسيك أن تعطيهم مطالبهم وتخضع لمطالبهم فانفصل، استقلت أصبح مستقلة. ماذا يصنع؟ بالكذب والسجل يغرس في أذهانهم يجب أن تضم إلى أمريكا. أقنعهم فأصبحت تطالب بانضمامها إلى أمريكا، انضمت إلى أمريكا، راح تكلموا مفاتيحها. ما هذا؟ يقول لأتباع دجلوا وكذبوا واضحكوا على عقول الناس، إذا لكم هدف اكذبوا واكذبوا وافتروا والعبوا عقول الناس حتى يتحقق لكم هذا الهدف. والله تربية نجسة، تربية على الكذب، ولهذا صار الكذب منتشر على الحزبيين، التقية منتشرة، الإرجاء منتشر، الخروج منتشر، احتكار علماء منتشر، كل الأوباء والأدواء التي تمزق الأمة كلها انتشرت من فكر سيد قطب ومن فكر تلاميذه. فماذا تريدون بهذا الوباء وهذا البلاء؟ تريدون دولة تقوم على البلايا هذه؟ روحوا شوفوا السودان، جوع فقر دمار في الدين والدنيا، روحوا تفرجوا وادرسوا الأوضاع شوفوا ماذا هذه دولة قامت. بس إذا وصلت إلى القمة ستفرض العقيدة من فوق، ففرضت الرفض، جابوا الروابط، جابوا وحدة الأدية مؤتمرات. الشعب الآن على وجه الأرض أفكر دينا ودنيا على بلاد المسلمين من السودان، أما الفقر فأظنها تأخذ الدرجة الأولى. فلو أن هناك جائزة على الفقر المدقع لأخذه الآن الشعب السوداني، على أيدي من؟ على أيدي الإخوان المسلمين القبطيين، وربما أي يحكم بلدا آخر فيأتيه الدمار والهلاك. أفغانستان شوفوا ماذا فيها، هذا المنهج أمزق بمنهج في قطب الإخوان المسلمين ونزل به من الدمار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فخذوا عبرة يا شبابنا، إن كنتم تريدون الحياة السعيدة لكم ولأمتكم فاحرصوا على كتاب الله وسنة رسول الله وانشروهما في أوساط الأمة، فإن الأمة والله لا تسعد ولا تسود في الدنيا وتسعد في الآخرة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله حتى ترجعوا إلى دينكم. لابد من العودة بالأمة لتحقيق هذه الغاية، والجامعة هذه أنشئت لتحقيق هذه الغاية، بل جامعة في هذا الكل أنشئت للعودة بالأمة إلى بالله والرب. لا، ومن هنا يحاربها الإخوان المسلمون الخليط المزيج العفن من الروافض والخوارج والصوفية الغلاة ومن كل الأدناس والأرجال، يريدون أن يطهروا بلاد التوحيد من التوحيد ويأتون بخرافات وبدعات. فماذا تريدون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا عقولنا وضمائرنا ويعيدنا إلى حضيرة كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ينقذنا قبل كل شيء من براثن هؤلاء. أنا والله أقول بكل اعتزاز أن الإخوان المسلمين أخطر على الإسلام والمسلمين من كل أعداء الإسلام، وهذه آثارهم واضحة. ولما طيب ويطلب شيء أبرهن لكم مرة ثانية وأعيد لكم قصة أزمة الخليج، ألم يجمع العالم الإسلامي كله ضد بلاد التوحيد مع الملاحدة والزنادقة؟ ماذا في شر أكثر من هذا؟ الأمريكان واليهود والنصارى وما كانوا يرحمون هذه البلاد، والإخوان المسلمين والله ما رحموا هذه البلاد ولا عطفوا عليها. والله أمم الأرض كلها بملاحدتها ونصارها ويهودها إنهم عطفوا على هذه البلدان، على الكويت، على البلاد، والإخوان المسلمون أبدا ما في رحمة ولا عطف أبدا. فمن شر على الإسلام والمسلمين؟ ثم الآن ينتشر الرفض على أكتافهم في العالم، وتنتشر البلايا والأمراض الفتاكة في الأمة على أيديهم، والثورات والفتن الماحقة التي تمحق الأمة وتهيئ الأمة من جديد للاستعمار لأدنى الدول العربية. الآن إذا لما تأخذ قطعة من الجزيرة كل الدول العربية ما تقدر تستلقى لها، لأنه وصل إلى حد. ليش؟ لأن ما ينادوا بالجهاد. لماذا ما ينادوا؟ لماذا ما ينادوا بالجهاد الآن؟ أنا أسألكم أخبروني بالجواب، كيف جهاد أفغانستان وفرض عين وإلى آخره، والآن يقتطع جزء غالي من بلاد المسلمين والعرب؟ لا كلام، بل استخداء واستسلام. لماذا؟ لأنهم هم عملاء أمريكا وعملاء اليهود، هم العملاء ويرمون علماءنا الأبرياء بالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. أمريكا أراد جهاز أفغانستان تحرك العالم كله، لأن أمريكا تبغى تجاهز دفع مصالحها. الآن ما تريد أن تجابه، لو أرادت أمريكا حربها لطوتها اليمن في يومين وحدها، لكن أمريكا ما تريد، يرون أن دولة اليمن قائمة على الإخوان المسلمين وعلى حزب المؤتمر. فأمريكا ما تريد الحرب واستعادة هذا الجزء، ولو أرادت هذا أشار أدى إشارة يمكن يأخذها في ليلة ويوم. فالأمور صعبة ومعقدة، سياسة في غاية المكر والدهاء تحيق بالأمة وأضرار أخوان المسلمين ما نالت لا أمريكا ولا اليهود ولا النصارى، إنما أضرارها وأخطارها منصبة على الأمة الإسلامية. فافقهوا إن كان بقي عندكم شيئا من الفقه، واعقلوا هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتاب الله وسنة رسول الله واحترام الإسلام والمسلمين وإدراك والوعي لما يحيط بالأمة من أخطار من الداخل لا من الخارج. الأخطار من برا لا شك موجودة، ولكن والله يهيئ ويقوي الأطماع فينا هذا التخريب في داخل الأوطان الإسلامية. فنسأل أن
يوقف
المسلمين
هؤلاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاده وبين، ولعلنا نكتفي بهذا، لأن لو طرحنا السؤال نصلي الفجر هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا الكرام، لقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية بتسجيل هذه الندوة من قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية، وذلك بتاريخ 10 صفر من 1417 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.